الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، السبت في هذا اليوم ويوم السبت 15 من شهر رمضان لعام 46 و400 من الهجرة. الرسالة التي كتبتها في أحكام الإفطار وهي مسك العطار في بيان بعض أحكام الإفطار، قلت في المقدمة: الحمد لله خالق الليل والنهار ومجري السحاب ومفجر الأنهار ومنزل الأمطار ومخرج الثمار، أرسل رسوله الكرماء والأطهار، فدعوا الخلق إلى الجنة وحذروهم من النار، فاستجاب لهم الأخيار وأعرض عنهم الأشرار، أحمده حمدا ما دام الليل والنهار وأشكره شكرا مستمرا إلى أن تنقضي الأعمار. أما بعد، فإن من نعم الله تعالى على أهل الإسلام ومن منته العظام هذا الشهر شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، وهذه العبادة كغيرها من العبادات يحتاج المسلم أن يتفقه فيها ويعرف أحكامها حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وقد ألف العلماء في بيانها المؤلفات الكثيرة ما بين مبسوط ومتوسط ومختصر، وحصل بما كتبوه النفع الكبير فرحمهم الله وغفر لهم. وإن من جملة أحكام هذه العبادة ما يتعلق بمسائل الإفطار، فإنها مسائل كثيرة ومهمة يحتاج المسلم أن يتعلمها حتى يعرف سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ، ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك مما أحدثه الناس أو ما شبه به اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. وقد جمعت في هذه الرسالة جملة من أحكام الإفطار التي تمس الحاجة إلى معرفتها، وسميتها مسك العطار في بيان بعض أحكام الإفطار، فأسأل الله أن ينفع بها من شاء من المسلمين، وأن يكتب لي الأجر والثواب يوم الحساب، وأن يسر عيبي ويغفر ذنبي، إنه الغفور الرحيم. الفصل الأول في بيان مبدأ الإفطار، ويبدأ الإفطار من دخول الليل كما قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن هذا هو مبدأ الإفطار بدلالة القرآن: ثم أتم الصيام إلى الليل، فيكون الصيام من مطلع الفجر، من تبين الخيط الأبيض بالخيط الأسود من الفجر، وتمام ذلك يكون إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، والمراد بالليل أول إقباله من جهة المشرق، فهذا المراد بالليل أول إقباله من جهة المشرق، وليس المراد بذلك انتشار الظلمة على الأرض، فالليل يطلق على أوله كما أن النهار يطلق على أوله. فإذا بدأ الخيط الأبيض من جهة المشرق فذاك هو النهار، وإن كانت الأرض ما زالت مظلمة، فالنهار يطلق على أوله وعلى منتهاه، على أوله وعلى وسطه وعلى منتهى، كل ذلك داخل في مسمى النهار. وأول النهار هو البياض اليسير والضياء اليسير، وهو الخيط بمقدار الخيط، وقسمه الله عز وجل خيطا لدقته وصغره، فذاك الضياء اليسير إذا ظهر فهو النهار وإن كانت الأرض ما زالت مظلمة. وفي المقابل الظلمة اليسيرة بمقدار الخيط من جهة من جهة المشرق هو الليل، وإن كان الجو ما زال مضيئا والأرض ما زالت مضيئة من جهة المشرق. إذا بدأ خيط من جهة المشرق هو الخيط الأسود، فهذا هو أول الليل. وإن كان الجو ما زال مضيئا، فالليل يطلق على أوله وعلى وسطه وعلى آخره، والنهار يطلق على أوله وعلى وسطه وعلى آخره، كل ذلك داخل في مسمى النهار. فالنهار له مبدأ والليل له مبدأ، فإذا أقبل النهار فذاك هو سلطانه، فيطلق على أول إقباله وهو الخيط الأبيض، وإذا بدأ الليل فذلك سلطانه فيطلق على أوله وهو الخيط الأسود، الظلمة السوداء من جهة المشرق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والمراد بالليل أول إقباله من جهة المشرق، وليس المراد بذلك انتشار الظلام، ويكون إقبال الليل إثر غروب قرص الشمس مباشرة، والدليل على ذلك ما يلي. الفقرة الأولى دلالة القرآن. أقول: قد دل القرآن على معنى الليل الذي يحل فيه الإفطار، ومبدأ الظلمة من جهة المشرق، وليس المراد بذلك انتشار الظلمة، فمن ذلك قول الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وجه الشاهد من الآية أن الله تعالى سمى الليل ليلا في الوقت الذي ينسلخ منه النهار، ومعلوم أن السلخ لا يكون مرة واحدة، وإنما يكون شيئا فشيئا كسلخ جلد الشاة، وبناء على ذلك فإن مبدأ السلخ يدخل في مسمى الليل، ومبدأه بدو الظلمة من جهة المشرق. ومن باب زيادة الإيضاح لذلك أقول: إن النهار قبل مجيء الليل يكون ممتدا من المشرق إلى المغرب، فإذا جاء الليل فإنه يبدأ انسلاخ النهار من جهة المشرق، فتبدأ الظلمة في جهة المشرق، وكلما استمر سلخ النهار فإن الظلمة تمتد من جهة المشرق، ثم إذا تم سلخ النهار إلى جهة المغرب غمرت الظلمة ما بين المشرق والمغرب. والله عز وجل سمى مبدأ السلخ ليلا ومنتهاه ظلمة، ويتلهم الليل نسلخ النهار فإذا هم مظلمون. قالوا: في آية الصيام أمر الله تعالى أن نتم الصيام إلى الليل، ولم يأمرنا أن نتم الصيام إلى الظلمة. إذا الله عز وجل يقول: وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ونسلخ منه النهار هذه جملة حالية، والمعنى أن الله عز وجل سمى الليل ليلا في هذه الحال، في حال السلخ فهو ليل، والسلخ كما هو معلوم لا يكون مرة واحدة كسلخ جلد الشاة، وإنما يحصل السلخ شيئا فشيئا. فهكذا أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الليل يسلخ منه النهار، فينسلخ النهار من الليل، فهو ليل في وقت انسلاخ، في حال انسلاخ النهار منه، والنهار ينسلخ شيئا فشيئا، ولا ينسلخ النهار مرة واحدة، بحيث أن النهار يزول مرة واحدة ويقبل الليل مرة واحدة، وإنما يبدأ الليل شيئا فشيئا وينسلخ النهار شيئا فشيئا. فسمى الله عز وجل أول انسلاخ وأول ظهور الليل سمى ذلك ليلا، فإن سلطان الليل يبدأ، فيكون الحكم حكم الليل لأن وقت إقبال الليل، ولا يكون حكم النهار لأن النهار في وقت إدبار والليل في وقت إقبال، فيكون الحكم حكم الليل. فلهذا سماه الله عز وجل ليلا في أول انسلاخ النهار منه، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وفرق الله عز وجل بين الليل وبين الظلمة، فقال: وآية لهم الليل، فهو ليل في مبدأه، وإذا انتهى السلخ وأزيل النهار بالكلية وسلخ النهار، إذا سلخ النهار من الليل أشيك النتيجة الظلمة، فالظلمة هي منتهى الليل، نعم هي منتهى الليل وليس هي أول الليل. والله عز وجل أمرنا أن نتم الصيام إلى الظلمة أو إلى الليل، إلى الليل، فقال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يقل: ثم أتم الصيام إلى الظلمة. إذن القرآن يدل على هذا المعنى، وأن الإفطار يكون عند إقبال الليل في أوله، ولا يكون عند الظلمة، لأنه لم يأمر الله عز وجل أن نتم الصيام إلى الظلام، وإنما أمرنا أن نتم الصيام إلى الليل، والليل يكون في أوله، والظلمة هي منتهى ذلك. فهذه آية تدل على هذا المعنى من كتاب الله عز وجل. ومن ذلك قول الله تعالى: والليل إذا عسعس. وعسعس تأتي بمعنى أقبل وأدبر. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، وقال العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره قال الحسن أقبل بظلامه. وجه الشاهد من الآية أن الله تعالى أقسم بالليل إذا أقبل بظلامه، وهذا يدل على أن الليل يطلق على إقبال الظلمة لا على انتشاره، وهذا على أحد معاني الآية. والليل إذا نعم الليل عسعس أي إذا أقبل، وهذا يكون بالظلمة اليسيرة لن نعم من جهة المشرق. فأسعس على أحد المعاني معنى أقبل، ولم يقل إذا انتشر، انتشر بظلمته في الأرض، فسمه ليلا في حال إقباله. وعسعس أيضا جملة حالية في إقبال الليل، نعم عند إقبال الليل نعم سماه الله عز وجل ليلا في وقت إقباله، وهو يقبل شيئا فشيئا ولا يقبل مرة واحدة. ومن ذلك قول الله تعالى والليل إذا يسر، وقد فسر بأقبل وأدبر. قال العلامة القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن فإن كان المراد إقباله وحالة امتداده وسريانه وحالة إدباره، وهي من آياته الدالة على عليه سبحانه، قلت وجه الشاهد منها أن الله تعالى جعل لليل سريان بالظلام، فقسم الله تعالى الليل ليلا في وقت سريانه بظلامه قبل أن يطبق الأرض بظلمته. ولهذا الله عز وجل قال والليل إذا يسر، وذكر الفعل المضارع يسر، وهذا يدل على أن الليل يقبل شيئا فشيئا، أي إذا أقبل الليل بظلامه فهو يقبل شيئا فشيئا، فهو ليل من أول إقباله بالظلمة اليسيرة قبل أن تنتشر الظلمة في الأرض. ومن ذلك قول الله تعالى والليل إذا يغشاها، وقول الله تعالى والليل إذا يغشى. قال علامة القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن وهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله إذ هو من آياته الدالة عليه، فأقسم به وقت غشيانه، وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئا بعد شيء، فقال والليل إذا يغشاها، فجاء بالفعل المضارع، وذلك لأن الليل يأتي شيئا فشيئا. قال وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئا بعد شيء، وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة، ولهذا قال في سورة الشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها انتهى. قلت وجه الشاهد من آيتين أن الله تعالى سمى الليل ليلا من مبدأ غشيانه وهو إقبال ظلامه من جهة المشرق، فإن الليل يقبل شيئا فشيئا كما تدل عليه صيغة الفعل المضارع، قال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، فهو يغشى الأرض، يغشى أي شيئا فشيئا، ولهذا جاء بالفعل المضارع ولم يقول والليل إذا غشاها، وإنما قال يغشاها، فإنه يأتي شيئا فشيئا، فهو ليل ويقبل شيئا فشيئا ولا يقبل مرة واحدة. وأوله داخل في مسمى الليل، والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن ذلك قول الله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، قال علامة الطبري رحمه الله في تفسيره وأما قوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فإنه يقول يورد الليل على النهار فيلبس إياه حتى يذهب نظرته ونوره، يطلبه يقول يطلب الليل النهار، يطلب الليل النهار حثيثا يعني سريعا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، قال ذكر من قال ذلك حدثني المثنى قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة بن عباس يطلبه حثيثا يقول سريعا، حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصباط عن السدي يغشي الليل النهار يطلبه حديثا قال يغشي الليل النهار بضوئه ويطلبه سريعا حتى يدركه انتهى. قلت وكالشاهد من الآية أن الله تعالى أخبر أن الليل يغشي النهار أي يلبسه بظلامه، والفعل المضارع كما مر يدل على أن هذا الغشيان يكون شيئا فشيئا، فقسم الله تعالى الليل ليلا من مبدأ غشيانه للنهار، ومبدأ ذلك يكون من إقبال الظلمة من جهة المشرق. وهكذا قال الله تعالى في الآية أن الليل يطلب النهار حثيثا أي سريعا حتى يدركه، وهذا يدل على أن الليل يسير بسرعة حتى يمتد من المشرق إلى المغرب، نعم، فهو ليل في أول جريانه وفي أول طلبه للنهار، فهو يطلب النهار والنهار يدبر، فهو يطلب النهار سريعا، فهو ليل في أول طلبه للنهار، وهذا لا يكون إلا والنهار ما زال له ضياء في مبدئه، فيطلبه والنهار يفر، وهو بعده والنهار يفر إلى أن تنتشر الظلمة، فهو ليل من أول طلبه للنهار كما سماه الله عز وجل بذلك. قال: قلت هكذا الله تعالى في الآية أن الليل يطلب النهار حثيثا أي سريعا حتى يدركه، وهذا يدل على أن الليل يسير بسرعة حتى يمتد من المشرق إلى المغرب. والشاهد من ذلك أن الله تعالى سمى الليل ليلا من أول سيره إلى أن يزيل النهار بالكلية. إذن هذه جملة من آيات القرآن الدالة على معنى الليل، وأنه ليس المراد بالليل هو انتشار ظلمة في الأرض، تلك ظلمة الليل، ولهذا تضاف إلى، نعم يقال لها ظلمة الليل وتضاف إلى الليل، فهو ليل وتلك ظلمة الليل. والليل يكون كما عرفنا من مبدئه من إقباله، وهو يقبل شيئا فشيئا إلى أن يعم الأرض بظلمته، فهو ليل من مبدئه، ويكون ذلك بالظلمة اليسيرة من جهة المشرق، فإذا بانت الظلمة اليسيرة فإن النهار نعم يذهب والليل يقبل وينتشر بعد ذلك بظلامه في الأرض، فهو ليل من مبدأه، كما أن النهار أيضا يكون نهارا من مبدأه من الخيط الأبيض، فيظهر الخيط الأبيض فإن ذلك مبدأ النهار، ويقال دخلنا في النهار وأصبحنا وإن كانت الظلمة ما زالت موجودة. والضياء إذا جاء أيضا يزيل الظلمة وينتشر الضياء بعد ذلك في الأرض، فالنهار نهار من مبدأه والليل ليل من مبدأه، ولا فرق بين الأمرين. إلى هنا والحمد لله.